الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن حصاد الظهيرة وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تطلق القمر الصناعي بارس واحد للأبحاث العلمية وتضعه في المدار بنجاح. المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة للاحتلال وتستهدف دبابتين وآليات. وتصاعد الدعوات الدولية للمطالبة بإنهاء مجازر الاحتلال بقطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أطلقت إيران القمر الاصطناعي بارس واحد محلي الصنع بنجاح صباح اليوم بواسطة منصة الإطلاق سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشني في روسيا. وقال معهد أبحاث الفضاء الإيراني إنه تم حقن القمر الاصطناعي بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض، مضيفا أن القمر بارس واحد هو قمر اصطناعي للأبحاث تم تصميمه وبناؤه واختباره في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، ويحتوي على 3 كاميرات تصوير ويستقبل المعلومات من المواد الأرضية في 3 نطاقات طيفية: الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية. اعتبر الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الرجوع إلى أصوات الشعب في القضايا المهمة وزيادة مشاركة الشعب في الانتخابات بمثابة استراتيجية الدولة وزيادة الرصيد الاجتماعي. وأكد رئيسي أن كل البنى التحتية والتحضيرات لإجراء الدورة الانتخابية 38 في البلاد جاهزة، معتبرا أن كافة العمليات الانتخابية التي جرت في البلاد لغاية الآن واختيار جميع مؤسسات وأركان الدولة وحتى نوع النظام السياسي والدستور من خلال الرجوع للتصويت العام هي أحدى المفاخر الكبرى للبلاد، لافتا إلى أن جميع الاستعدادات جاهزة لإجراء الانتخابات في البلاد بشكل حماسي ومهيب. أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية انتهاء الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية للمترشحين للدورة 12 الانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة، والاستعداد لانطلاق الانتخابات يوم غد الجمعة 1 آذار في أرجاء البلاد، وذلك لشغل 290 مقعدا بمجلس الشورى الإسلامي البرلمان و88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة. ووفقا للجنة الانتخابات والمادة 70 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي والمادة 17 من قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة، فإن الدعاية الانتخابية للمترشحين انتهت عند 8 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، فيما يحضر بعدها أي دعاية انتخابية. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فجر اليوم إن أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر. وأضافت السرايا أنه تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهاما استخبارية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما نشرت مقطع فيديو عرضت من خلاله الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها. بدورها أكدت كتائب القسام أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة خاصة من مسافة الصفر وأجهزوا على جندي إسرائيلي، وأصابوا آخر غرب مدينة خان يونس حيث تمكنوا أيضا من استهداف دبابتين. وفي منطقة عبسان الكبيرة أيضا استهدفت القسام قوة راجلة تحصنت داخل مبنى مؤكدة الإجهاز على أفرادها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قصفا عنيفا استهدف دوار النابلسي على شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة، حيث كانوا ينتظرون مساعدات أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وحوالي 200 إصابة وصلت لمستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني. وقالت الصحة الفلسطينية أن المواطنين وطواقم الإسعاف يحاولون انتشال الشهداء وإجلاء المصابين من المكان المستهدف. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة المجازر التي يرتكبها الاحتلال إلى أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وحول استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية الشعب الفلسطيني في دوار النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، نستمع للإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
صباح ملطخ بدماء الباحثين عن لقمة العيش. أعلق أولا على ما ذكرته، ومن ثم أتحدث عن المجزرة التي ارتكبت قبل ساعات عند دوار النابلسي. أولا، هناك فعلا أطفال، بدأ العدد يزداد شهداء المجاعة في قطاع غزة، خصوصا في شمال القطاع. مستشفى كمال عدوان تحدث عن 7 من الأطفال الذين ارتقوا بسبب الجفاف وسوء التغذية، ومعظمهم من الأطفال دون سن العامين. أيضا هناك عشرات الأطفال لدى مستشفى كمال عدوان ولدى المستشفيات الأخرى ممن على قائمة الموت بسبب المجاعة، هم يعانون من تدني في مستويات الوظائف الحيوية في الجسم جراء الجفاف وسوء التغذية. بينما يموت هؤلاء الأطفال جوعا، يذهب أهاليهم وآباؤهم وأخوتهم لانتظار المساعدات عند مفترق النابلسي، حيث تم تحديد ذلك المكان للشبان ليرتكب الاحتلال مجزرة. الأعداد الآن تفوق 150 شهيد تم إطلاق النار عليهم وإعدامهم صباح هذا اليوم، وهم ينتظرون المساعدات عند دوار النابلسي. وهناك أرقام تتحدث عن 170 شهيد ومئات الإصابات. وهناك الصحفي حسام شباب تحدث عن 1000 مصاب و170 شهيد. حتى اللحظة ما وصل إلى مستشفى الشفاء تحديدا 50 شهيد مؤكدا، وباقي الشهداء حسب المواطنين وحسب الطواقم الطبية يقولون أن الشهداء الباقين لا زالوا على الأرض على شاطئ البحر وفي الطرقات بجوار مفترق النابلسي، تحاصرهم الدبابات وتقصف الطائرات، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتوجه إليهم ليأخذوا جثامينهم.
شنت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفا عنيفا استهدف مخيم النصيرات ووادي غزة ودير البلح وسط القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء العدوان الإسرائيلي، مظهرة صورة تكدس الجثامين على أرضية المستشفى. من جهته قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن الوضع بغزة كارثي خاصة بالشمال، مطالبا بفتح المعابر البرية 7 من مع غزة والإسراع في عملية التفتيش وإدخال المساعدات. وحول استمرار كان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية لليوم 146 في قطاع غزة وتسجيل أكثر من 30,000 شهيد وألاف الجرحى، مع التركيز على الحرب ضد المستشفيات ومنازل المدنيين وتجديد الحصار المطبق على غزة، نستمع للصحفي أحمد سهمود من رفح.
الحرب ضد المستشفيات لم تتوقف، نحن نتحدث عن بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في صبيحة هذا اليوم حول مستشفى ناصر الطبي، وهو أكبر مجمع طبي موجود في مناطق جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة أكدت أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حرق وتدمير أجزاء كبيرة في مجمع ناصر لإخراجه عن الخدمة، والاحتلال أفسح المجال للعملاء والمأجورين لإحداث تخريب ودمار ونهب للمجمع، وقد منع وصول الطواقم الطبية والإدارية ورفض المطالبات المتكررة بوجود ممرات آمنة من مجمع ناصر إلى مستشفيات مدينة رفح، بالإضافة إلى العدوان أيضا على المستشفيات في المحافظة الوسطى. مستشفى شهداء الأقصى تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية. ولكن فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي، القصف لم يتوقف على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس والمناطق الغربية أيضا، وبالإضافة إلى تركيز الغارات على مناطق مخيم البريج ومنطقة النصيرات في المحافظة الوسطى. هذه المنطقة دخلها الجيش الإسرائيلي قبل أسابيع وقد انسحب منها، ولكن بعد انسحاب الجيش عاد السكان المدنيين إلى منازلهم في تلك المناطق. ومنذ عودتهم لحتى هذا اليوم يركز الجيش الإسرائيلي من استهدافه وغاراته على منطقة مخيم النصيرات والبريج والمغازي، وقد وصل في الساعات القليلة الماضية 25 شهيدا فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء مدنيين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل هذا القصف المتواصل والمستمر. وإذا كان عدد الشهداء 25 فبالتالي سيكون عدد الإصابات مضاعفا بفعل استعمال الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة تدمير ويعني تخلف دمارا هائلا في المنازل والبيوت. ولحتى هذه اللحظة القصف أيضا لم يتوقف على مناطق شمال قطاع غزة. الناس في ليلة أمس ذهبت لتبيت ليلتها بالقرب من دوار النابلسي لكونهم قد وصلتهم معلومات بإدخال شاحنات في الساعات المتأخرة من الليل، وبفعل هذا الأمر أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليهم وقد خلف عشرات الشهداء والجرحى في هذا في قصف إسرائيلي لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار النابلسي غرب مدينة غزة.
أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتجولت في الأحياء والشوارع. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت خلال الاقتحام الرصاص الحي ما أدى لاندلاع المواجهات تسببت بإصابة شاب وصفت حالته بالخطيرة. هذا وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضا مخيم بلاطة شرقية مدينة نابلس وقرية اللبن الغربي وطول كرم ومخيم الجلزون شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، فيما سمع صوت إطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام الآليات الصهيونية. وفي وقت سابق أعلنت رأي القدس كتيبة جنين خوض مجاهدي اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال. أفاد الإعلامي من رام الله فارس الصرفندي لأن هناك إجماعا تقريبا لدى قادة الاحتلال على العملية البرية في رفح، لكن الخلاف هو بالتوقيت وفي إمكانية التوصل لتسوية وكذلك في التنسيق مع مصر، حيث تشكل الأمور الثلاثة التي يختلف عليها جنرالات باستثناء جادي آيزنكوت الذي ما زال يصر على أنه يجب التوجه إلى هدنة وإنهاء الحرب والابتعاد عن المغامرات كما يسميها.
بالنسبة ليهود أولمرت هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن انتقادات واسعة للحرب. نور هو من منذ البداية يتحدث ويعني يحذر وكتب مقالا مطولا في هآرس قبل أسبوع تقريبا، قال فيه بأنه الحكومة الحالية تقود الكيان الإسرائيلي إلى يعني ما لا يحمد عقباه، واعتبر بأن هناك محرقة تتم الآن ضد الجيش الإسرائيلي. وقال في مقال مطول بأنه يعني حكومة بنيامين نتنياهو لا تدرك مدى خطورة الاستمرار في هذه العمليات. واليوم كما قلت بدأ يتحدث عن موضوع العملية البرية. بالنسبة للعملية البرية في رفح يجب أن نكون واضحين، هناك تقريبا إجماع على هذه العملية، لكن الخلاف على العملية هو بالتوقيت وبإمكانية التوصل إلى تسوية وبالتنسيق مع مصر. يعني هناك ثلاث أمور يختلف عليها الجنرالات، طبعا باستثناء جادي إيزنكوت الذي ما زال يصر على أنه يجب التوجه إلى هدنة وإنهاء الحرب ويعني الابتعاد عن المغامرات كما يسمى. لكن من تبقى في المجلس الحربي متفقين على أن الذهاب إلى اجتياح بري لرفح هو أمر لا بد منه، وأنهم مقتنعين بأن هذا الاجتياح هو الذي سيؤدي إلى نهاية المقاومة الفلسطينية. يعني كما قلت الخلاف الأول هو على التوقيت. التوقيت يرون بأن التوقيت يجب أن يعني يكون ما بعد الهدنة، وأن الآن يجب أن تكون الأولوية للهدنة ولعودة الأسرى الإسرائيلي. الخلاف الثاني هو التنسيق مع مصر، وهذا الأمر يتبناه هارون سهليبي وقادة الأمن الذين يقولون أنه لا يمكن الذهاب إلى معركة في رفح دون التنسيق الكامل مع مصر، لا سيما فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا أو ما نسميه محور صلاح الدين. الأمر الثالث أو التبني الثالث هو ما يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد وزير الحرب، اللذان يقولان أن الحرب البرية في يعني رفح هي التي ستنقذ الأسرى، لأنهم يعتقدون أن الأسرى بالفعل الأسرى الإسرائيليين الآن موجودين في أنفاق بلا خطر.
مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها 46 بعد 100، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب التجويع على سكان قطاع غزة، وفيما أشارت واشنطن إلى أنها تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برا. طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بكسر مؤامرة التجويع في غزة، ودعا الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل شد الرحال الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك. أكد الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد الدراغمة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت ترغب بحل سياسي على الجبهة الشمالية، حيث يتخوف من خوض حرب ثانية على الحدود اللبنانية، فيما باتت تواجه ورقة الضغوطات الداخلية المتزايدة بعد أن بات 10,000 المستوطنين غير قادرين على العودة.
يعني أولا كان واضح من البداية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حاولت لنقل حلحلة الأمور على الجبهة الشمالية من خلال الذهاب إلى حل سياسي في البداية، ولكن عندما كان يعني شرط المقاومة وحزب الله بأن لا يعني لا وقف للحرب على الحدود الشمالية والمعارك على الحدود الشمالية ما لم يتم وقف العدوان وباتفاق صريح وواضح مع المقاومة، بالتالي هذا شكل أيضا شكل ورقة ضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي تتخوف من خوض حرب ثانية على الحدود الشمالية في ظل حربها على قطاع غزة، فبالتالي تحاول قدر الإمكان احتواء ما يجري على الحدود الشمالية، ولكن الضغوطات الداخلية تتزايد عليها، خاصة أن هناك عشرات آلاف المستوطنين أجلوا من المستوطناتهم في الحدود الشمالية وغير قادرين على العودة حتى الآن.
أكدت مصادر سورية أن الدفاعات الجوية للقوات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا بريف دمشق وأسقطت عددا من صواريخ العدو. وأضافت المصادر أن الاحتلال شن مساء أمس عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بلدة حجيرة وأحدى النقاط في مطلع طريق مدينة السيدة زينب، وأن وساط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات، فيما أشارت إلى توجه فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. أفادت مصادر ألمانية بأن البحرية الألمانية كادت أن تسقط طائرة مسيرة أمريكية عن طريق الخطأ بالبحر الأحمر. وأضافت المصادر عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله أن الفرقاطة الألمانية أطلقت النار على المسيرة الأمريكية معتقدة أنها تابعة للقوات اليمنية، لكنها أخطأت، مضيفة أن الفرقاطة هيسن اشتبكت مع طائرتين بلا طيار، فيما لم يذكر البيان الألماني أن أطلق النار حصل عن طريق الخطأ. وتتواجد الفرقاطة الألمانية في البحر الأحمر كجزء مما تسمى بالعملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية. خرجت العشرة من أهالي المحتجزين المستوطنين في غزة بمسيرة من غلاف غزة باتجاه القدس المحتلة تستمر لمدة 4 أيام، وذلك لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل أسرى فورية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حراك عائلات الأسرى المستوطنين للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، في الوقت الذي تتعرض الحكومة لموجة من الانتقادات، خاصة بعد أن تسببت قوات الاحتلال في مقتل عدد من المحتجزين. وكانت قد خرجت مسيرتين مماثلتين في غلاف غزة باتجاه القدس المحتلة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، استمرت كل واحدة منهما نحو 5 أيام. انطلقت في نيويورك الأمريكية فجر اليوم مظاهرة مؤيدة لفلسطين تتواصل ل24 ساعة للمطالبة بإنهاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار. وتجمع ناشطون أمريكيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى أن يتم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فيما أعلنوا أنهم سيوصلون أصواتهم إلى عمدة نيويورك وأعضاء مجلس البلدية داعين الولايات المتحدة للتوقف عن دعم كيان الاحتلال وإيقاف المجازر في قطاع غزة. نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية نقلا عن صديق للطيار الأمريكي أرون بوشنل الذي أضرم النار في نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتورط القوات الأمريكية في الإبادة الجماعية في غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
تورط القوات الأمريكية في الإبادة الجماعية في غزة، هذا محور مضمون تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية نقلا عن صديق للطيار الأمريكي أرون بوشنل الذي أضرم النار في نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على إبادة الشعب الفلسطيني في غزة. ونقلا عن صديق بوشنل الذي تأكدت الصحيفة من علاقاته به أن بوشنل أبلغه عشية إشعال نفسه أن لدى واشنطن قوات في الأنفاق بغزة وأن جنودا أمريكيين يشاركون في عمليات القتل. وذكر أن أهرون بوشنل كان في حالة ذهول عندما اكتشف أن القوات الأمريكية على الأرض في غزة تقتل الفلسطينيين. بوشنل قال قبيل إحراق نفسه إنه لا يريد أن يكون بعد الآن متواطئا في الإبادة الجماعية في غزة، أي أنه كان يعلم بالتورط وهو لن يقبل به بعد الآن. ونشر صحيفة نيويورك بوست أن الطيار بوشنل حصل على معلومات خلال تصريح وصفته بالسري للغاية لبيانات المخابرات العسكرية في الولايات المتحدة. ونقلت عن الصديق المقرب أن وظيفة بوشنل الفعلية تنطوي على معالجة البيانات الاستخباراتية، وبعض ما كان يعالجه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة، مضيفا أن أحد الأشياء التي أخبره بها هو أن مصادر على مكتبه أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين. واستطرد الصديق أن بوشنل كان خائفا على نفسه مما يملكه من معلومات، برز ذلك من نبرة صوته. يضيف صديق الطيار أنه لم يكن على علم بأن بوشنل المسيحي المتدين يقدم على الانتحار، لكن هناك أشياء اضطرته إلى القيام بذلك.
كان ذا النبو الأخير في الحصاد، أما الآن في العناوين الرئيسية. إيران تطلق القمر الاصطناعي بارس واحد للأبحاث العلمية وتضعه في المدار بنجاح. المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة للاحتلال وتستهدف دبابتين وآليات. وتصاعد الدعوات الدولية للمطالبة بإنهاء مجازر الاحتلال بقطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم في الحلقات الماضية أن الزعامة الدينية لثورة الدستور أي المشروطة تنبهت إلى مساعي أيادي الاستعمار لحرف مسار الثورة، فوضعت للدستور الإيراني متمما يقضي على أن لا يصادق على قانون في مجلس الشورى إلا إذا وافقت عليه لجنة خبراء تتشكل من قانونيين ومجتهدين فقهاء يؤيدون عدم مخالفته مع الشريعة الإسلامية. لم يرق هذا الأمر للسفارة البريطانية وأياديها، فبدأوا لعبة الاغتيالات في صفوف النخب الثقافية والسياسية في إيران، حتى طالت شخص الملك القاجاري محمد علي جاه.
شابشال، شابشال، أين أنت أيها المستشار؟
نعم يا مولاي، أنا رهن إشارة جلالة الملك. هذا أصاب ملك الملوك، وما كل هذا الهلع؟
ألقوا على موكبي قنبلة يدوية، نجوت بأعجوبة. في الأمس قتلوا الصدر الأعظم، واليوم مالوا بغدرهم علي. سأريهم من يكون محمد علي شاه قاجار.
هذه هي نتيجة المجلس الذي لا يديره إلا عملاء الإنجليز.
سأهدمه على رؤوسهم، سأهدم بيت الشيطان على شياطينه.
نعم، هذا هو الحزم الذي تحتاجه إيران اليوم. نعم،
أريد قصفه بالمدفعية، أريد من يقصف ذلك المجلس المشؤوم بمن فيه، سأجعل منهم عبرة لن ينساها التاريخ.
هذا ما يستحقونه يا مولاي.
من تقترح لهذه المهمة؟
وحدة من مدفعية قوات القزاق بقيادة الضابط لياخوف.
لياخوف؟
ضابط من خيرة ضباط القوات التابعة لجلالة قيصر روسيا المعظم.
إذن فلتستيقظ إيران غدا صباحا على صوت حمم غضبنا.
في سابقة لم يسبق لها نظير في التاريخ، أمر الملك محمد علي شاه قاجار بقصف برلمان بلاده بالمدافع، وذلك على يد قوات القازاق الروسية. وبهذا دخلت ثورة المشروطة منعطفا جديدا قرر الثوار على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية حمل السلاح. Thank you.
إلهي، من الطارق؟ ما الخطف؟
افتح الباب يا قمر بانو.
سيدتي ثريا،
افتح الباب.
سيدتي، هل أصابك مكروه؟ لا سمح الله، ما بك؟ أخبريني.
قلت لك أين أبي؟
إنه في غرفته.
ثريا عزيزتي، جئت في الوقت المناسب.
لماذا يا أبي؟
ثريا، ما بك يا ابنتي؟
لماذا تقتلون الناس لمجرد أنهم يخالفونكم في الرأي؟ لماذا يا أبي؟
عما تتحدثين؟
عن سعيد.
سعيد؟ هل قتل؟
كنت تتمنى أن يكون مقتولا الآن، صحيح؟
ثريا، لا تهذي يا ثريا، ومن يكون سعيد لأتمنى قتله؟
كاتب شاب حاولتم جذبه ففشلتم.
لدينا مثله العشرات، نشتري أقلامهم ونبيعها متى نشاء.
ومن لا يمكن شراؤه تقتلنا، أليس كذلك؟
ثريا عزيزتي، أخبريني ماذا حصل؟ ماذا أصاب سعيدا؟
أراد الجناة قتله، لكنهم قتلوا زميله. لماذا يا أبي؟ لماذا سعيد بالذات؟
سعيد ضحية فوضى تحدث على هامش كل ثورة يا ثريا.
أنتم من أوجد هذه الفوضى، أنت وأصدقاؤك الإنجليز. مخطط هذه الفوضى قد وضع في السفارة البريطانية، أليس هذا هو لحن الرصاص الذي تضبطون إيقاعه؟ وقد تحول الآن إلى سيمفونية رائعة. هل نسيت كلامك يا أبي؟
عزيزتي ثريا، لقد مر الأمر على خير، وسعيد ما زال حيا، هذا هو المهم.
لا يا أبي لا.
عجبا.
المهم هو أن فيك دموية لم أعد أطيقها.
ماذا؟
في الواقع إنني أخافها. أنت ممن يستعينون بكل الوسائل لتحقيق أهدافهم، حتى القتل.
ثريا عزيزتي، لا تعطي الأمور أكثر من حجمها، وأنا أعدك.
سأتركك يا أبي.
ماذا؟
سأتركك وأترك هذه الحياة التي بنيتها على هدم أحلام الآخرين. سأترك هذا البيت الذي تفوح من جدرانه رائحة الدماء.
ثريا أرجوك.
ودعني أبي.
ثريا، ثريا انتظري. ثريا،
لا.
ثريا انتظري.
أوضاع البلاد تتجه نحو الحرب الداخلية يا شبشال. كبرى المدن الإيرانية تسقط على يد مسلحي المشروطة، رشد، تبريز، إصفهان، ولعلهم يريدون الزحف نحو العاصمة. والذي زاد الطين بلة هو بيان المرجع على خند الخراساني في نزع الشرعية عني. هل أخطأنا في قصف المجلس بالمدافع برأيك؟
الخطأ هو أن يتراخى الملك في مواجهة المخربين. المجلس ومن فيه هو الشعب، وكل شيء يجب أن يكون خاضعا للقيصر، أو ما تسمونه هنا في إيران الشاه. لا تراخي بعد اغتيال الصدر الأعظم ومحاولة اغتيال جلالتك. أظهر لثوار المشروطة أنك لن تتراجع، ومقابل كل تصعيد منهم تصعيد منك، ولتكن بداية الحزم الملكي ممن يوجهه لقتالهم.
ومن الذي تقترحه يا شبشال؟
الصدر الأعظم الذي عزله الملك الوالد مظفر الدين شاه رحمه الله.
عين الدولة؟
فليدخل سمو الأمير عبد المجيد ميرزا قاجار عين الدولة.
السلام على ملك الملوك المعظم سيدي ومولاي محمد علي شاه قاجار، حفظه الله وأدام عزه.
أهلا بك يا عين الدولة، اقترب.
حمدا لله وشكرا لتفضله على هذا العبد لينال توفيق المثول بين يدي جلالتك يا سيدي.
أريد أن أمنحك فرصة جديدة لتعود إلى مكانتك وشأنك في بلاط القجر.
يكفيني من الشأن والمكانة نيل ثقة مولاي محمد علي شاه المعظم لتقديم الخدمة. أنا رهن إشارتك.
ازحف بقواتنا نحو تبريز وأعدها إلى سطوة ملكنا.
يقال أن لمسلحي المشروطة قائدين يدعيان ستار خان وباقر خان.
عين لرأسيهما جائزتين ثمينتين وجائزة لمن يتخلى عنهما.
إن عدت إلي بمفاتيح تبريز يا عين الدولة ستتربع على موقع الصدارة ما دمت حيا.
سأفعل وأحظى بكرم مولاي ملك الملوك إن شاء الله.
دوامة إراقة الدماء التي أدخلنا فيها محمد علي شاه لا نهاية لها إلا بعزله.
هذا المسكين كان منزوع الأنياب والمخالب لولا تلك الأيادي الظلامية التي أدخلت المشروطة في دائرة العنف، عند الذي بدأ الاغتيالات لا يقل إجراما عن الذي قصف المجلس بالمدافع يا سيدنا البهباني.
العنف بدأته السلطة يوم قتلت المعتصمين العزل في المساجد.
نعم، لكنه انتهى يوم أذعن مظفر الدين شاه لمطالب الثورة ووقع قانون المشروطة وأثمر الدماء الشهداء من أبناء الشعب عن تأسيس مجلس الشورى الإسلامي. وعندما طالبنا بتثبيت صفة الإسلامي لمجلس الشورى ونجحنا في المصادقة على متمم الدستور، تزلزلت أركان العرش في لندن فحركت بريطانيا العظمى أيديها وطالبت ممن لجأوا إلى سفارتها في الأمس القريب بتقديم سمات الوفاء ورد الجميل، فدخلنا دوامة عنف جديد مخطط له. الاغتيالات التي بدأها عمال بريطانيا ورواد المحافل الماسونية في إيران هي الفوضى التي يريد بها الإنجليز تغيير هوية الثورة المشروطة وصب مياهها في مجاريها. يريدون سلب روح الاستقلال من ثورتكم، يريدون رمي ثمار الثورة في سلة المستعمر.
لم تتمكن السلطات الأمنية إلى اليوم من كشف هوية الجنات، حتى الذين اغتالوا أمين السلطان الصدر الأعظم ومحمد علي شاه ما زالوا مجهولي الهوية.
هؤلاء الذين تسمونهم بالجنات هم ثوار المشروطة يا مولانا الطباطبائي، لكن للأسف أنتم تصرون على الجفاء تجاههم برميهم بالعمالة للإنجليز.
هل يقتل الثوار الكتاب والصحفيين يا سيد عبد الرزاق؟ أنا تعرضت للاغتيال وقد اغتيل الكثير من زملائي الكتاب والصحفيين. من هو المنتفع من قتل من ينشر الوعي بين الناس؟
ذلك الذي ينفعه جهل الناس، إنه المستعمر يا بني سعيد. العمالة للأجنبي يا سيد عبد الرزاق واقع مرير ينخر عظام الثورة المشروطة نخرا. هل فينا من ينكر الاعتصام في السفارة البريطانية؟ هل يجهل أحد السادة حج بعض نخب الثورة من مثقفين وسياسيين إلى السفارات الأجنبية في الليل والنهار؟
لكنني أرى أن أفضل حل لهذا الواقع المرير هو الاحتواء والروية يا شيخ فضل الله.
لا لقاء بين الحق والباطل يا مولانا البهبهاني. الاستقلال حق والتبعية باطل، واللقاء بينهما لبس ونفاق وتدليس. المستعمر شر مطلق، ولقاء الثائرين به طمس وضياع للثورات.
الثوار لم يلتقوا بالبريطاني والغربي إلا لكسب التجربة وتلاقح الآراء. إن أردنا التطور لإيران لا مناص لنا من الأخذ من تجارب العالم المتحضر.
هذا هو اللبس الذي نحذر منه يا سادة، تحت عنوان الأخذ من تجارب الآخرين يستنسخون لنا قوانين غربية، وتحت شعار تلاقح الآراء يجتمعون بالأجنبي في سفارته وينسقون معه، والبعض يأخذ المال منه والمعونات.
هذا خطاب يشق عصا الثوار وينفث في عروق الثورة الضعف والهوان.
هذا أمر بمعروف الاستقلال ونهي عن منكر التبعية.
مولانا الشيخ فضل الله، ألا نذهب إلى المسجد؟
بارك الله بك يا سعيد. نعم، نذهب إلى المسجد، فمنه يبدأ وعينا، وفيه بدأنا ثورتنا، وبه نصون هويتنا وأوطاننا إن شاء الله تعالى.
افتحي يا قمر بانو، افتحي.
السلام عليك يا سيد سعيد مرزا.
وعليك السلام.
تفضل تفضل.
أريد لقاء السيد عماد السلطنة، أخبريه بحضوري.
حسنا سيدي، ألا تسأل عن سيدتي ثريا؟
هل هي موجودة؟
لا، لقد سافرت إلى تبريز.
تبريز؟
نعم، أسرة أمها هناك، أخوالها وجدها من ثوار المشروطة. سأخبر سيدي بحضورك، انتظر قليلا.
شكرا.
أهلا، أهلا بك يا سعيد ميرزا، أنا سعيد جدا بحضورك.
لقد تعرض الشيخ فضل الله النوري لمحاولة اغتيال.
يا إلهي، هل قتل؟
فشل القاتل في تحقيق مهمته، لقد جرح.
وهل جئت لتخبرني بهذا؟
جئت لأسألك عن الفاعل، جئت لأطلب منك أن تطلب من أصدقائك الإنجليز بأن يوقفوا حمام الدم.
لو كنت قد جئتني بهذا الكلام قبل أن تتركني ثريا لرددته عليك، ولكنت الآن نادما على تجرؤك هذا، لكنني الآن بحاجة إليك. اسمع يا سعيد، أعد إلي ثريا وسأفعل كل ما تطلبه مني. أعدك بأن أبذل ما بوسعي لحماية الشيخ فضل الله النوري.
قالت لي قمر بانو بأنها سافرت إلى تبريز.
اسمع يا سعيد.
نعم.
ثريا تحبك كثيرا، ولو طلبت أنت منها العودة إلي ستعود. سعيد، ساعدني أرجوك، حياتي من دون ابنتي لا طعم لها ولا لون.
لا تبدو عاطفيا إلى هذا الحد يا حضرة عماد السلطنة.
الحياة التي أعيشها تفرض علي الكثير من القسوة يا فتى، لكن لا، ما زال في الكثير من رمق الأبوة. سعيد.
نعم.
عدني بأنك ستسافر إلى تبريز لتعيد إلي ابنتي، وأنا أعدك أن يكون الشيخ فضل الله في حمايتي.
سأسافر إلى تبريز.
تعال يا أحمد ميرزا، أهلا بمولاي وريث العرش في إيران.
طاب صباحك يا شبشال.
جلالة الملك الوالد محمد علي شاه المعظم قد تفضل علي واختارني لتعليمك، أنا فخور جدا بذلك.
وهل علي أن أكون قيصرا من قياصرة الروس ليكون معلمي روسيا الجنسية؟
ستثبت الأيام القادمة لمولاي ولي العهد أن قيصر الروس هو أوثق صديق لعرش القاجار.
لكن ماضي الأيام قد أثبت العكس. ألم يقتطع قيصر الروس الكثير من أرض بلادي أيام حكم جدي الأكبر فتح علي شاه قاجار؟
هذا جميل، أنت تقرأ التاريخ يا أحمد ميرزا. هذا جيد جدا، لكن عليك أن تقرأ تاريخ الأقوياء أولا.
تعني أن ملوك القاجار كانوا ضعفاء؟
ليس هذا بالتحديد، لكن ملك القاجار يحتاج إلى الكثير من القوة يا سيدي، خصوصا بعد هذا الوهن الذي أصابه بسبب ما يسمى بثورة الدستور.
أريد أن أكون ملكا قويا يا شفشال.
عليك أن تختار أصدقاء أقوياء.
دوامة العنف مستمرة، وثورة الدستور أي المشروطة تحاط بنارين، الاغتيالات وتبعية بعض النخب السياسية، ولكلا النارين يحتطب المستعمر إمعانا منه في إضعاف الدولة وإيقاع رجال الحكم في شراك العمالة والفساد. لازلنا على موعد معكم وأحداث شيقة أخرى من مسلسل نهوض أمة، نلقاكم في الحلقة المقبلة في أمان الله. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني،
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه.
فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى؟
ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال. أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابها وطرقها، فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله مددا.
مدد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء.
الثالثة